بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل: أن إنك قد جعلت طبيب نفسك، وبين لك الداء، وعرفت آية الصحة، ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك، فانظر كيف قيامك على نفسك. كان الكلام فيما سبق في مسألة قيد البلوغ والعقل، حيث ذكرنا أن الشهيد الأول أخذ في قيد الزنا، في تعريف الزنا، البلوغ والعقل، حيث قال: إيلاج البالغ العاقل. وقلنا بأن ما ذكره خلافا لما هو مذكور عند بعض الفقهاء الآخرين كالمحقق صاحب الشرائع وصاحب الرياض، حيث لم يأخذوا قيد البلوغ والبلوغ والعقل، بل أخذوا قيد قالوا الإنسان، إيلاج الإنسان. فقلنا في الجلسة السابقة أنه أيهما الصحيح، هل تعريف صاحب الرياض والمحقق وهو إيلاج الإنسان، أو ما فعله الشهيد الأول والشهيد الثاني وهو أخذ قيد البلوغ والعقل في التعريف؟ تذكرون كان شنو الجواب؟ قلنا كلاهما صحيحون، والوجه في ذلك بأنه تارة يكون المعرف يريد أن يعرف ماهية الزنا بغض النظر عن كونها موجبة للحد أو غير موجبة للحد، فحينئذ نقول الزنا بما هو مفهوم في حد ذاته لم يؤخذ فيه أن يكون المولج مكلف، بل حتى لو كان المولج صبيا أو كان المولج ماذا مجنونا، فإنه يقال لهذا الفعل أنه زنا، غايته أنه مرفوع عنه قلم التكليف، لكنه زنا على أي حال. أما فإذا كنا في صدر تعريف ماهية الزنا، لا يصح أن نأخذ قيد ماذا؟ قيد البلوغ والعقل. أما إذا كنا في صدد تعريف الزنا الموجب للحد الذي هو موضوع للأثر الشرعي، فإنه لا بد أن نأخذ قيد شنو؟ البلوغ والعقل، لأن الموجب للحد الإيلاج الصادر من البالغ العاقل. أما لو صدر من غير البالغ العاقل فإنه ماذا؟ فإنه لا يترتب عليه الحد المذكور. خب، وذكرنا سابقا بأنه بقيد البلوغ أخرجنا الصبي، فإن الصبي لا يجب عليه الحد، بل يثبت عليه التعزير كما أشار الشهيد الثاني إلى ذلك. وسألنا مجموعة من الأسئلة، وقلنا بأنه ما هو الدليل على ثبوت التأديب أصلا، لأنه قد يقال بأن القلم مرفوع عن الصبي، ومقتضى رفع القلم عن الصبي أنه لا يؤاخذ، أنه مهمل في لوح التشريع، فقد يقال حتى التأديب لا وجه له. لماذا؟ لأن التأديب والتعزير حكم وضعي، وقد يقال كما لعله عليه المشهور أن حديث رفع القلم عن الصبي يشمل الأحكام الوضعية، فما هو الموجب لثبوت التعزير على شنه؟ على الصبي. أمس أشرنا إلى هذه الأسئلة، في مقام الجواب نقول ثبوت التعزير على الصبي غير مرتبط بحديث رفع القلم، فسواء قلنا بأن رفع القلم عن الصبي المراد منه رفع خصوص المؤاخذة أو رفع الأحكام التكليفية والوضعية. فعلى كل حال نستطيع أن نثبت التأديب على الصبي بالروايات الخاصة، حيث يوجد عندنا نصوص خاصة صرحت بأن الصبي والصبية ماذا يؤخذان بالحدود، لكن يؤخذان بالحدود غير التامة. وذلك مثلا ما ورد في رواية حمران، أكثر من رواية، هاي من أحد الروايات: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليوت. ما معنى خرج عنه اليوت؟ يعني ماذا؟ بلغ. لأنه ماذا؟ لأن الشخص إذا بلغ كما في الروايات ارتفع عنه اليتم. قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قوله خرج عنه اليوت بلغ، قوله أدرك في خلاف، هل أنه عطف تفسير أو عطف مغايرة؟ بعضهم قال أدرك يعني ماذا؟ يعني إذا كان مجنونا فصار عاقلا. قلت: فلذلك حد يعرف به، هيستدل بها أيضا على علامات البلوغ. فقال: إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة. ثم قال: فقلت: الجارية، يعني الصبية، متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ بها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، يعني علامات أخرى، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم، إلى آخر الرواية. فيستفاد من هذه الرواية أن المرتفع، التفت للاستدلال، المرتفع عن الصبي والصبية ما هو؟ الحدود التامة. فتقييد الارتفاع بالتامة بهذا القيد يثبت لزوم وجود حدود غير تامة، وإلا لو كانت الحدود مطلقا التامة وغير التامة مرتفعة عن الصبي والصبية لما كان هناك وجه لتقييد الارتفاع بخصوص الحدود التامة، إذ يكون هذا التقييد تقييدا لغويا. إذن نفس الإمام عندما قال ترتفع الحدود التامة إذا بلغ، يعني إذا لم يبلغ ماذا؟ فلا ترتفع مطلق الحدود، بل الذي يرتفع هي الحدود التامة، وهذا مؤذن بثبوت ماذا؟ الحدود غير التامة. وهناك أيضا روايات أخرى، هذه الرواية أعطيكم مصدرها لكي تلاحظونها، موجودة في الجزء 28 من الوسائل، صفحة 20، دائما الطبعة الجديدة. نعم، رواية حمران بن عيون، بحثناها في الفقه الاستدلال مفصلا، في الفقه بحثناها مفصلا سندا ودلالة. إذن وهناك أيضا روايات أخرى تدل على هذا المطلب، وعندنا مجموعة من النصوص تدل على أن الصبي والصبية ما لم يبلغا يؤخذان بالحدود غير التامة. فيستفاد من هذه الأدلة والروايات الخاصة أن التعزير ثابت في حق الصبي والصبية، سواء قلنا بأن رفع القلم رفع قلم التكليف أو رفع قلم المؤاخذة. واضح مطلب؟ هذا بالنسبة إلى الصبي والصبية. أما بالنسبة إلى العاقل، فإنه وقع الكلام بينهم في أن المجنون هل يحد أو لا يحد، هل تؤخذ عليه الحدود أو لا تؤخذ عليه الحدود. وبيان ذلك: لا إشكال ولا شبهة أن المجنونة لا تؤخذ عليها الحدود، ولم يقع نزاع بين الفقهاء في ذلك، والوجه في ذلك واضح. فبالإضافة إلى العمومات، وهو رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأن المجنون غير مكلف، توجد عندنا روايات خاصة دلت على أن المجنون لا تحد، وذلك نظير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم، حيث جاء فيها في امرأة مجنونة زنت. شوف زنت يعني تحقق منها الزنا ولا يتحقق منها الزنا، فالجنون فالعقل والبلوغ من الطوارئ العارضة على ماذا؟ على مفهوم الجنون، لا أنه محقق لمفهوم الجنون. قال في امرأة مجنونة زنت، قال إنها، يقول الإمام، قال إنها لا تملك أمرها، المجنونة، فليس عليها شيء. واضح؟ إذن يستفاد من هذه الرواية أن المجنون ماذا؟ أن المجنون لا تحاد. خب، إلا أن الكلام في المجنون، فإن مقتضى القواعد العامة أن حديث رفع القلم، ماذا؟ رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، بأن المجنون لا يؤاخذ، فلو زنى المجنون فإنه لا يحاد. إلا أنه مع ذلك ذهب بعض الأعلام وبعض الفقهاء إلى ثبوت الحد على المجنون لو زنى، كما ذهب إلى ذلك الشيخين، الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وذهب إلى أيضا ابن أبي سعيد وغيرهم من البعض وآخرين، ذهبوا إلى أن المجنون يحاد، بل قالوا إذا رتبوا الآثار، إذا كان محصنا فيرجم، وإذا كان غير محصن فماذا؟ فيجلد. فرتبوا الأثر على المجنون. ولهذا تلاحظون في كتب الفقهاء عندما يتعرضون الحد على المجنون يقولون على الأقوى، على الأظهار، عبارات شوي هادئة، يعني فيها شيء، نعم فيها شيء، لكي يعني هناك شيء أوجب في النفس بأن المجنون يحد. واستدلوا على ثبوت الحد عليه برواية أبان بن تغلب الموجودة في الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث الثاني. قال إذا، شوف الرواية، قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم. فيستفاد من هذه الرواية بوضوح أن المجنون يرتب عليه الحد، إن كان محصنا نفس الآثار، إن كان محصن كما سيأتي يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. فعمل بهذه الرواية مجموعة من الأصحاب كالشيخ الصدوق كالشيخ الطوسي وما شاكله ذلك، إلا أن أكثر الأعلام، أكثر أعلام الطائفة لم يقبلوا العمل بهذه الرواية، وذلك لوجوه جهات من الضعف فيها. الإشكال الأول فيها ضعفها السندي، حيث أنه يوجد في طريقها إبراهيم بن الفضل، وإبراهيم بن الفضل مجهول لا توثيق له ولا يمكن توثيقه بالطرق العامة التي ذكرت في علم الرجال. فإذا الرواية في نفسها مبتلات بعدم الحجية. وكذلك أيضا الإشكال الثاني في الرواية بأنها معارضة بروايات أخرى، حيث ورد في صحيحة الفضيل بن يسار الموجودة في الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه. أي خلوا الآن، وش معنى هذه الرواية؟ تفكر فيها الآن، لا حد لمن لا حد عليه، وش معنى هذه؟ هل هذه قضية بشكل محمول؟ خلتنا قضية بشكل محمول، صحيح؟ الرجل العالم عالم، صح؟ قضية صحيحة بشكل محمول؟ لغو، يقول لا حد لمن لا حد عليه. خب إذا لا حد عليه قضاً لا حد، فما هو المؤمن لا حد لمن لا حد عليه؟ خلها الآن ستأتي في أبحاث آتية تنقيحها. خب الآن إحنا محل الشاهد مو هالمقطع. قال يعني الإمام، قال يعني وش يعني لا حد لمن لا حد عليه؟ يعني كان الذي ليس عليه الحد ليس عليه الحد، قضية بشرط المحمول، والقضية بشرط المحمول شنو؟ لغوية ما لها معنى. يقول يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا. تمسك بهذه الرواية لإثبات أن المجنون إذا زنى ليس عليه شيئا. وبيان ذلك أن الإمام أتى بقاعدة وأتى بتطبيق للقاعدة. القاعدة الكلية لا حد لمن لا حد عليه. من تطبيقاتها أن المجنون إذا قذف لا يترتب عليه الحد. ومن الواضح جدا أن لا حد لمن لا حد عليه إذا صح تطبيقها على المجنون. نحن ما فهمناها الآن، ما لنا علاقة. إذا صح تطبيقها على المجنون فلا خصوصية للقذف دون غيره من الحدود. فكما أنه تطبق القاعدة في القذف تطبق في الزنا، تطبق في باقي العقوبات. فكما أنه لو قذف ليس عليه شيء، كذلك أيضا لو زنا فليس عليه شيء. فتمسك بهذه الرواية لإثبات أن المجنون ليس عليه شيء. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي تدل على أن المجنون ليس عليه شيء ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم الذي قرأناها، التي تقول في امرأة، التفت الرواية، في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء. التفت، استدل بهذه الرواية أن المجنون والمجنونة، المجنون ليس عليه شيء أيضا. لماذا؟ لأن الرواية وإن كان صدرها ناظر إلى حكم المجنونة، إلا أن الإمام في مقام التعليل حيث علل الحكم، حيث قال إنها لا تملك أمرها فليس عليها شيء. فكأن الرواية ضربت لنا قاعدة كبروية كلية، كل من ليس يملك أمره فليس عليه شيء. هذه كبرى كلية أشارت إليها الرواية، ومقتضى كلية الكبرى أنه مصداقها أيضا المجنون. فلا فرق في بين المجنون والمجنونة في صدق أنها ليس عليها في أمرها شيء. فإذا عندنا أكثر من رواية، صحيحة الفضيل بن يسار لا حد لمن لا حد عليه، وصحيحة محمد بن مسلم، كل هذه الروايات تنفي الحد عن المجنون. فبالإضافة إلى ضعف الرواية الدالة على أنه يحد في نفسها، توجد عندنا روايات صحيحة الأسناد وهذا وتامة تدل على أن المجنون لا يحاد. فما ذهب له الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وبعض العلماء محل إشكال. نعم، لا، الإمام يقول إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد. نعم، بس أقول هاي الاستدلال بهالمستدل الشيخ الطوسي. نعم، في قصدي في هذا، في الرواية التي استدل بها على إثبات الحد، الإمام قال إذا زنى المجنون. فحينئذ نسأل كيف نفسر هذه الرواية؟ شنو إذا زنى المجنون فإنه يجلد؟ قد يقال أصلا الرواية لا يمكن التصديق بها حتى لو كانت صحيحة، إذ أنه من الواضح جدا أن المجنون غير ملتفت إلى الزنا لكي يجلد. فهذا الحكم يتنافى مع المستقلات العقلية، قد يقول قائل، لأن العقل يقول بأن حد المجنون ظلم لم يظلم. مجنون ليس له إدراك، لا يلتفت إلى شيء، لا يعرف الحلال من الحرام، فجر بامرأة يفك، ما مجنون بعد تصرفاته مثل بهيمة. فهل يقال بأنه يجلد؟ الجلد عليه عقوبة، والعقوبة ظلم، والظلم لا يمكن أن يصدر من الشارع. فقد يقال هذه الرواية في حد ذاتها لا يمكن التصديق بها، لأنها محتفة بقرينة عقلية توجب رفع اليد عنها، وهو إثبات الظلم على الله سبحانه وتعالى. كيف الشارع يحد المجنون؟ أصلا هذا الحكم في نفسه غير معقول، فكيف يذهب له مثل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وجماعة؟ وش تقولون؟ ماذا تقولون؟ كيف؟
المصاريف الظلم أنه يعني في لو كان مثلا يعني مثل بهيمة، مثلا بهيمة
مجنون، بهيمة
لا
مجنون مثل بهيمة،
مثل بهيمة مثلا لو أجير بها مثلا شخص مثلا وضع البهيمة تحرقها.
لا، ما ليست لها ديك اللي خب استشعور
يعني لا يقع الظلم على البهيمة مثلا.
لا، أقول الإنسان، خب الإنسان الآن لو ما هو الفرق بين المجنون وبين النائم؟ مجنون مثل النائم، لو النائم زناه هل أحد يقدر يقول بأنه يجلد وإن كان محصنا فماذا؟ فيرجم حتى الموت. نائم نائم بالغلط صار مثلا وقع على امرأة وهو نائم، هل يقال بأنه يجلد؟ لو ذهبت إلى عقلك الوجلان هذا ظلم، فكيف يمكن تصدق بالرواية؟ فماذا نفعل في هذه الرواية؟
العقوبة مقابل اللذة.
نعم، من أين هذه القاعدة أن العقوبة مقام اللذة؟ يحتاج إلى دليل. فداحة الأمر هو مسكين، ما عنده شيء، مسكين هو فداحة الأمر، مسكين هو يعني ما في له شيء، مثل نايم مجنون. الزنا قطعا قصدي، اشترط فيه القصد.
تعالى شيخ يترتب عليك مفسده بحيث لا يرضى الشارع.
مفسده خب مجنون يعني كيف؟
مجنون يعني.
زي اذا كان مفسده، اذا كان مفسده لا يفرق بين الصبي والمجنون، الى هالنكته صبي بعد نفس الشيء. تاملوا كيف يمكن التصديق بمضمون هذه الروايه؟ واضح؟ الا يقال ان هذا ظلم اصلا؟ وإذا كان ظلم في قرين عقلية محتفة بالناس لا يمكن التصديق بالرواية أصلا. واضح؟ تأملوا فيها. موضوع على شنو؟ موضوع على نوع المجنون. المجنون وش معنى؟ الذي لا يدرك. لا، المجنون في نفسه المجنون، هل معقول أن المجنون يترتب عليه عقوبة؟ كيف يعني النوع؟
وإذا موضوع على النوع فراعة فيها مصلحة النوع حتى ولو دخل شو اسمه بعض على 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 على, على, على بعض الناس بالظلم.
يعني تقبل يعني تقبل بالظلم؟
مو ظلم.
لا بظلم، لا بظلم بلحاظه هو ظلم او ليس بظلم.
الصبي اذا سرق مثلا يلقون عقوبه، هذا صبي.
الان انا خلنا عن الصبي، الصبي عنده تمييز، عنده ادراك. المجنون المجنون مجنون، انت وش بتسوي في المجنون؟ مجنون تعد انت اجلد المجنون، المجنون الثاني بيرتدع.
لا مو
انا هذا انما يصح، لا انما يصح هذا الكلام كبرويا اذا كان هناك لتطبيق العقوبه انه يتاثر الطرف الاخر، مثل تطبيق حد الزنا في العاقل البالغ اذا راها فيرتدع، لانه لان الشارع يريد ايجاد مجتمع مثلا مجتمع خالي من الجريمه كما ذكروا، وبالتالي يمكن ان يرتدع. عبره لأولي الالباب، ان في القصاص عبره لأولي الالباب. هذا مجنون شنو يرتدع؟ لو حطوه تحته يمكن يضحك. على اي حال، فكيف نوجه الرواية في النتيجة؟ كيف نوجه؟ هناك عدة توجيهات للرواية. يكي أز إن توجيهات هذه، يعني من التوجيهات للرواية أنه حمل بعض الفقهاء الرواية على المجنون الإدواري، بأن المجنون الإدواري في حال الإفاقة هو مجنون، مجنون، بس لو أفاق وفعل هذه الفعلة فإنه يترتب عليه الحد. ففي المجنون والمعتوه، المعتوه يعني عنده عقل لكن شوي مبهلل، نقول ما انتم ايش تقولون؟ فالمعتوه المعتوه ملتفت، المعتوه ما في اشكال فيه. فبقرينة العاطف يستفاد ان المجنون هنا المجنون الادواري، فحملت الروايه على المجنون الادواري في حال الافاقه، فان المجنون في حال الافاقه عاقل صحيح، فانه يترتب عليه الحدود. هناك جمع ثاني ما ذكروا، نحن ذكرناه سابقا لمن حضر وتأمل في الدروس السابقة في أيام السابق، بأن الجنون على قسمين، وهذا غريب يمكن لكم. عندنا جنون يجتمع مع التمييز وجنون لا يجتمع مع التمييز، مثل يقول السيد جنون فنون، هذا يقصد أن الجنون عندنا جنون مرتبة مع التمييز وجنون مع عدم التمييز. وليس المراد من الجنون أنه حالة واحدة وهو رفع التمييز مطلقا، ولهذا نرى المجانين في مجتمعاتنا وفي بعض الأماكن يعني أكثر خبرويتان للمجانين. واضح؟ جيد. أنا بالوجدان رأينا يعني شفنا يعني عشنا يا مجانين ونعرف المجانين. واضح؟ فماذا فالمجانين إنهم مستوى من الإدراك، فلا ترى مجنونا في الأموال. شفت مجنون في الفلوس؟ أنا ما أشوف مجنون في الفلوس، واضح؟ ولهذا ذكر السيد الخوي راجعوا كتاب الذبح بأنه يصح ذبح المجنون لدارس المنهاج صالحين، موجودة مسألة وذكرها صاحب الله، وذكرها أيضا ذكرت أيضا في اللمعة في باب الذبح بأن المجنون يصح ذبحه إذا تأتى منه التمييز. خب كيف تقول بأن المجنون يصح ذبحه إذا تأتى منه التمييز؟ يعني ترون بأن مفهوم المجنون لا يساوق عدم التمييز، فيمكن أن يكون عنده درجة من التمييز، فنحمل الرواية على المجنون الذي يميز أن هذا الفعل قبيح وزنا، فحينئذ يحاد ماكو مانع، ليس بظلما، فمع التفاته إلى أن هذا فعل فاحش لأن عنده مستوى من التمييز، فيمكن أن يحاد، فليس هذا ظلما ولا حقوق الإنسان ولا أنه محتفى الرواية بقرينة وما شاكل ذلك، لا، يمكن حمل الرواية ويمكن توجيه الرواية، فالتسرع كما يصدر من البعض في إنكار مثل هذه الروايات ويقول أنها لا تدخل العقل وأنه هذه الرواية مكذوبة وأنها الرواية إسرائيلية وما شاكل ذلك، هذا ماذا؟ هذا لا يصح، قد يصدر من قليل البضاعة في الفقه، وإلا الذي خاض في الفقه كثيرا علماء الأعلام وقرأ الروايات والتورع في رد الروايات لا يتسرع في رد هذه الروايات. إذا عرض في روايات صحيحة، إذا جاءتكم الرواية ولم تعقلوها، ما عقلتها، يقول فلا تكذبها، يعني كأنه هذه الرواية تشير إلى أن الأصل هو حرمة تكذيب الرواية، يقول فلعلها منا صدرت، فلعلها، ولكن أنت يعني ما نقول ما نقول، لكن عقلك القاصر لن يستطيع أن يفسر الرواية، بل يقول في الرواية أبغض الناس إلي، يقول الإمام أبغض الناس إلي، الرواية صحيحة السند، يقول أبغض الناس إلى إذا عرضت له الرواية وهي منسوبة إلينا، منسوبة بعد، يقول فكذبها حيث أنها لم تدخل عقله. كم من الرواية كذبها أناس وبعد فترة من الزمان يلتفت أنه ماذا؟ أنه مشتبه متسرع، فلا ينبغي التسرع في إنكار الروايات وفي التكذيب بها وما شاكل ذلك. يقول عقلي قاصر عن توجيهها، أنا ما أعرف، يقول أنا ما أفهم، مو تقول أنا الرواية كاذبة، سيد الرواية كاذبة، واضح. إذن على أي حال، إذن في النتيجة بأن الصحيح أن يقال بأن المجنون لا يحاد حتى لو كان عنده فترة قوة من التمييز، لأن المستند ضعيف السند، لكن الرواية في حد ذاتها لو كانت تامة السند نفس مضمونها ماذا؟ ليس هو لهذه الدرجة من الشناعة والقباحة. خب خلنا نقرأ مقدار، لأنه المصنف وش سوى في هذا الكتاب؟ جاب تعريف طويل وجاب تعليقات في التعريف وقام بين شرح، فنحن الآن شرحنا بعض الأشياء، نقرأ من قوله فهنا قيود. شفتوها هنا قيود؟ إحداها، أمس شرحنا القيد الأول، إحداها الإيلاج، أمس فرقنا بين الإيلاج والإدخال، واضح؟ فلاحظ ويقول فهنا قيود، أحدها الإيلاج، فلا يتحقق الزنا بدون الإيلاج كالتفخيد وغيره، فإنه لا يتحقق به الزنا وإن كان محرما يوجب التعزير. نعم تعرف أننا نقرأ يعني ما فيه، يقول أي الزنا إيلاج أي إدخال الذكر. الآن نرجع لأنه التعريف ما نقدر نطبقه لأنه كل قيد يحتاج إلى شرح، فالشهيد جاب التعريف وجاب قيود وفي أثناء ترجم بعض قيود وقام مرة ثانية شرح لنا المطلب، فيصير لو شرح التعريف يعني نخلص من 4 أيام عشان 3 أيام عشان نقرأ عن بعض الكتاب، فإحنا نخلص قيد ونقرأه، واضح؟ يقول فهنا قيود، أحدها الإيلاج، فلا يتحقق الزنا بدون الإيلاج كالتفخيد وغيره، خب، وإن كان محرما يوجب التعزير، أم شرحنا أمس، وثانيها كونه من البالغ، أم بيناه اليوم عمقنا، قال وثانيها كونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة، واضح؟ سواء كان هذا الصبي مميز أو غيره، ولا علاقة لذلك بحديث رفع القلم لوجود النصوص الخاصة الدالة على أنه إذا لم يبلغ الصبي يؤخذ بالحدود غير التامة.
هي نفس الإشكال بالنسبة حق الصبي
غير المميز، حق إشكال المجنون؟ لا، تعزير، عنده مستوى من إدراك الصبي غير المميز يعني، فيمكن أن يعزر إذا وجد هناك مصلحة، قد الحاكم يرى وجود مصلحة في تعزيره ولو بلحاظ طرف آخر يعني، في مشكلة حسب المصلحة اللي يراها الحاكم يعني يحتاج تشخيص. يقول وثالثها كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى. أما المجنون قطعا لا تحد، قال مجنون، فالنزاع بين العلماء في المجنون لا في المجنون، لأن المجنون قطعا أكون نصوص خاصة دلت فضلا عن النصوص العامة. قال فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عن التمسك بحديث رفع القلم لإثبات رفع الحد متوقف على أن المراد من رفع القلم أي قلم؟ قلم التشريع، والمراد من قلم التشريع الأعم من التكليف والوضعي. فإن قلنا بأن ظاهر حديث الرفع هو رفع قلم التشريع يصح التمسك بحديث الرفع، لكن لو قلنا كما يقول المشهور كما يقول الشيخ العظام أن حديث الرفع ناظر إلى المؤاخذة، رفع المؤاخذة معنى رفع القلم عن الصبي، أو حديث الرفع رفع التسعة الذي سيأتيكم في الأصول مر عليكم أن المراد من الرفع هو رفع المؤاخذة، هو رفع المؤاخذة رفع الحكم التكليفي ولا يستفاد منه رفع الحكم الوضعي. فلا يستفاد من حديث رفع القلم ماذا إذا بناء على أن القلم هو قلم المؤاخذة رفعه ماذا الحد، لأن الحد حكم وضعي، فالاستدلال يكون غير تام. واضح؟ إنما نستدل على المطلب بماذا بالروايات الخاصة التي قرأناها لارتفاع القلم عنه. خب ويستفاد من أطلاقه يعني إطلاق علاج، قال علاج إدخال الذكر يعني علاج الذكر، هذا الذكر علاج الذكر يقول سواء كان عاب سواء كان حور لا يشترط في تحقق عنوان الحد هو ماذا أن يكون حر حرا، فالعبد أيضا ماذا فالعبد أيضا يترتب عليه الزنا، غايته أن الحد كما سيأتي يختلف كما وكيفا. يقول ويستفاد من إطلاقه، إطلاق شنو إطلاق يعني إطلاق إيلاج، قال إيلاج البالغ العاقل عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك لأن الزنا يترتب عليه الحد لا يفرق بين كون صدور من حر أو من عبد. نعم الفرق في كيفية الحد وفي عدد الحد كما سيأتي بأن العبد ماذا يحد نصف الحر، وكيفية أيضا كما ستأتي تختلف. يقول وهو كذلك ما فعله كذلك وإن افترق في كمية الحد وكيفيته. خب خلنا نرجع إلى العبارة، قال إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة، يوجد عندنا الآن قيد في فرج امرأة، هذا ينحل إلى قيدين إلى فرج وإلى امرأة. نتكلم أول عن القيد الثاني لأنه ذكره في التعريف، أخذ الشهيد الأول في تعريف الزنا أن يكون الفرج لامرأة، واستشكل عليه الشهيد الثاني بأنه لا يصح أخذ قيد الامرأة لأنه يلزم من خروج بعض الأفراد، وبيان ذلك أن ظاهر تعريف الشهيد الأول أن الزنا إنما يتحقق لو أولج الذكر في فرج امرأة، والمراد من الامرأة البالغة في مقابل الصبية والجارية، فإن المرأة في الإصطلاح وفي كتب الفقهاء إذا أطلق المراد منه ماذا المرأة البالغة، واضح، وإلا الصبية لا يقال عنها مرأة، فإذا رأيت في كتب الفقهاء امرأة يعني بالغة ما يصح تقول المرأة يعني أنثى، غلط، اشتباه، واضح. إذن المراد من المرأة عندما تطلق في كتب الفقهاء بل في اللغة أيضا المراد منها ماذا البالغة، وحينئذ يتولد إشكال. فنسألك أيها الشهيد الأول لو أولج الذكر في ماذا في فرج صبية ألا يقال زنا بالصبية؟ لا إشكال ولا شبهة أنه زنا، لا إذا أنه لا يشترط في القابل وهو المرأة وهو المفعول بها أن تكون امرأة بالغة، بل حتى لو كانت صبية يقال عنه زنا بل أفحش، واضح، الزنا بالصبية أفحش من الزنا بالبالغة. فحينئذ تقيد التعريف بأنها امرأة محل إيش إشكالين. ولهذا قال رجع التعريف بل مطلق أنثى. عبارة الشهيد في التعريف رجع التعريف قال في فرج امرأة قال شنو امرأة لا بل مطلق امرأة بل مطلق الأنثى سواء كانت امرأة أو لا سواء كانت امرأة بالغة أو صبي أو صبية فإنه لو أولج في الصبي وقال أنه زنا ولا دليل على تخصيص الزنا بوين بالولوج بهذا بالإيلاج في وين في المرأة لا دليل على ذلك. هذا القيد الأول. القيد الثاني الفرج. فما هو المراد من الفرج؟ هل هو خصوص القبل أو ما يشمل الدبور؟ وهذا بحثون سيال في كل مكان يذكر في 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 وين في الجماع. أول ما يبحث يبحث في كتاب الجماع في مسألة ماذا مسألة الجنابة ما هو محقق للجنابة الجماع هل الجماع هو الدخول في الخال في القبل أو الأعام من القبل والدبور. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك وإن نقحنا المسألة في فقه الاستدلال الآن فقط نشير إلى العناوين ولا تحقيقها في محل آخر. فنقول بأنه بعض الفقهاء خصصوا الماذا خصصوا الزنا والموجب للجنابة وما شاكل ذلك بخصوص القبول فقالوا أن الجنابة تتحقق بالدخول في القبول فقط أما الدخول في الدبر فليس محققا للجنابة وكذلك الزنا إنما يتحقق بالدخول في القبول. واستدلوا على ذلك بالانصراف حيث أن الروايات الواردة فيها عنوان الفرج وإن كانت في نفسها مطلقة إلى مطلق العورة فإن الفرج هو مطلق العورة سواء كان قبلا أو دبرا عند اللغويين إلا أنه ادعوا الانصراف إلى شنه إلى خصوص القبول. ودعوى الانصراف من وين ناشئة؟ من وين ناشئة دعوى الانصراف؟ نعم من كثرة استعمال أو من 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 الفرد الواضح والفرد الماء والفرد الأكمل أو الفرد المتعارف. الانصراف له عدة كما درسنا في الأصول الانصراف له عدة مناشئ. كم منشأ الانصراف المعروف ثلاثة وهي أربعة. الانصراف منشأ كثرة الوجود الخارجي وتارة كثرة الاستعمال وتارة مناسبات الحكم والموضوع وتارة الفرد المتعارف. فيقولون بأن اللفظ والمفهوم والطبيعة تنصرف إلى الفرد الأكمل والفرد المتعارف. فين طبقوا الفرد الأكمل الدرس أصول في بحث وين تذكرون في بحث الإطلاق حيث استفاد بعضهم أنه ماذا أن الأمر يستفاد منه الوجوب لأنه ينصرف إلى الفرد الأكمل الفرد المتعارف. المهم خب هنا إذا نجي لها الدعوة الانصراف نشوف. أما بالنسبة إلى كثرة الوجود فلا معنى له لأن وجود القبول بعدد وجود الدبر واضح. فماكم معنى تقول انصراف لكثرة الوجود واضح. أما الدعوة الثانية خب لأن مرة كنت أشرح قال لي واحد انصراف لكثرة الوجود فهو ما ضابط ولهذا ينبه يعني هذا مطلب دعوة الانصراف الثاني كثرة الاستعمال. نعم ادعي في كلماتهم أنه قد استعمل لفظ الفرج كثيرا في ماذا في القبول دخلت في فرجها يعني دخلت في قبولها. فالسائل عندما يسألون يطلقون الفرج في مقام السؤال في مقام المحادثة كثيرا ما يستعملون أي عبارة الفرج معنى القبول. فاستعمل اللفظ الموضوع للمطلق في الفرد ماذا في الفرد الخاص. وقد ذكروا في الوصول أن هذا يؤدي إلى الانصراف بل بعضهم ترقى قال مو انصراف أصلا قال واضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال حيث ذكر في علم الأصول بأن اللفظ أو هو الطبيعة الموضوع على الأفراد التي تنطبق على الأفراد لو استعملت هذه الطبيعة في فرد وحصة وكثر استعمالها فيها فإن قد تؤدي إلى وضع وقد تؤدي إلى انصراف لكن هذه بعضهم يدعي من كثرة الاستعمال لشدة الابتلاء وكثرة المحاورة وادى إلى وضوع ماذا؟ إلى حصول وضع تعيني. فحملوا لفظ القبول في لفظ الفرج في الروايات على القبول. هذه دعوة الانصراف الثانية. نعم في هناك قول الآن سيأتي. القول الثالث الدعوة الثالثة للانصراف الفرد المتعارف. ما هو الفرد المتعارف للعورة؟ الفرد المتعارف للعوراء الذي يأتي له الإنسان وما شاكل ذلك. أي عادة الفرد المتعارف هو القبول. واضح. فاستدل على بهذه الأدلة على أن المراد من ماذا؟ من العوراء في النصوص وخصوص خصوص القبول. في مقابل ذلك ذهب الأكثر يعني نقول أكثر ذهب كثير الأكثر يحتاج إلى تحقيق أكثر. ذهب كثير من الفقهاء أنه هذه الدعاوى الانصراف غير تامة. الصحيح أن المراد من العوراء كما نص عليه أكثر أهل اللغة أن المراد منها هو مطلق أن المراد من الفرج هو مطلق العوراء قبلا أو دبرا كما ذهب الجوهري وغيره. وقد ذكرنا هذا المطلب مفصلا في الفقه الاستدلالي وأثبتنا أن الدبر أحد المأتيين ويتحقق عليه ماذا الأثار. شيخنا التبريزي في المقام ذكر قرينة على أن المراد من العوراء أن الفرج هو ما يشمل الدبور. يقول لو راجعنا نصوص الزنا في باب الزنا فنسأل ما هو العناوين المأخوذة في كتاب الزنا. شوف العناوين الموجودة العناوين الواردة في الخطابات عنوان الفجور. ركز على العناوين بعد هي تفيدنا. الفجور عنوان الإصابة إذا أصابها عنوان الإصابة عنوان المجامعة عنوان المواقعة عنوان الفاحشة. كم عنوان والعياذ بالله؟ خمسة عناوين. خب هذه العناوين الخمسة تنطبق على الإتيان في الدبر. فإنه من أتى في الدبر امرأة قيل له أتى بفاحشة. صحيح أم صحيح؟ حنترك عنك هذا مسألة الدبر والعورة وكذا من علاقة فرج. أتى بفاحشة يقال أتى المرأة لو أتى المرأة يقول أتى المرأة. هل أحد يتوقف في أنه لم يأتي المرأة إذا ماذا إذا وطأها في الدبر؟ يقال أتى بالمرأة يقال أنه فجر بالمرأة. إذن عنو المأخوذ في الروايات في باب الزنا ليس أنه دخل في فرجها لكي نحقق ما هو المراد من الفرج هل هو مطلق العورة أو خصوص القبول. بل المأخوذ في النصوص عناوين عامة. هذه العناوين العامة قابلة للانطباق على شنه؟ على الدخول في الدبور. وهذا وقد يقول وقد نقول في باب الجماع هناك أنه الجماع إنما يتحقق بويش؟ بالدخول في القبول فقط. لكن هذا ما يلازم أن الزنا إنما يتحقق بالقبول إذ كل له أدلته. عنوانين مستقلين ذاك عنوان جنابة هذا عنوان زنا عنوان الحد الموجب للزنا. واضح. فلا ينبغي الخلط بين العناوين. ولهذا قد يقال بل يعني لعله هناك أذكر قول بأنه الدخول المأخوذ في عنوان الجماع إنما يترتب بالدخول في القبول لكن المأخوذ في باقي الأحكام كالزنا وما شكل ذلك الأعم من القبول والدبور لأن العناوين المأخوذة في كلا الدليلين مختلفة. واضح. خب ولهذا عنوان الفجور عنوان الفاحشة عنوان المجامعة عنوان المواقع عنوان الإتيان كلها تصدق على الإتيان في الدبور. سواء أنت آمنت بكلامي ما العلاقة إذا المسألة ما تنوم منوطة بتحقيق المراد من الفارج. ولهذا قال ننهي البحث يقول ورابعها كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ كما هو واضح. واضح. وإن حصل به الشهوة والإنزال والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبول والدبور وإن كان إطلاقه على القبول أغلب لكن هذه الغلبة لم تصل إلى مستوى تؤدي إلى الانصراف. وقلنا أن المسألة مو منوطة بتحقيق عنوان الفرج بل يكفي فيها عناوين التي ذكرناها عناوين العامة. هذا تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.